دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 40 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا ولازلنا مع كتاب الوضوء، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وهذا الباب قد ساق فيه البخاري رضي الله عنه ورحمه هذين الحديثين، وترجمه بقوله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وقد نص على بلحم الشاة وأشار به إلى دخول ما في معنى الشاة مما هو من نفس حالها أو جنسها وما هو أدنى من ذلك، وكأنه يشير إلى أن حكم ما هو أعلى من هذا كالإبل خارج عن ذلك المعنى، فإن الإبل ليس فيها، في الإبل فيها الخلاف المعروف في وجوب الوضوء من عند أكلها، وسيأتي بيان ما فيه. لكن لحم الشاة فالأمر فيه ليس فيه ذلك الخلاف، بل على جواز الأكل من لحم الشاة بغير وضوء. ولذلك قد ساق البخاري وذكر لحم الشاة وذكر معه السويق. والسويق طعام مشهور عند أهل الحجاز، يصنع من دقيق الشعير أو من دقيق القمح وهكذا، يعني خشن كما يسمونه يعني، وليس من جنس اللحوم أصلا، ليس من جنس اللحوم. وكان البخاري يشير بهذا الباب كله إلى مسألة الوضوء مما مست النار. وهذه المسألة كان فيها خلاف بين السلف مشتهر، يعني من قائل بوجوب الوضوء مما مست النار، من أي طعام قد مسته النار يعني وضع على النار، ومن قائل بأنه لا يجب الوضوء مما مست النار، بل يجوز الصلاة يعني وكذا إذا أكل ما مسته النار، وأنه لا يجب الوضوء مما مست النار. والأحاديث في هذا كثيرة يستخدمها الطرفان، يعني يأتون بالأحوال التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم شاة ثم توضأ فيقولون هذا يدل على وجوب الوضوء، وما فيه أنه أكل ولم يتوضأ يقولون هذا يدل على عدم وجوب الوضوء، بحيث فيه متكاثرة من الطرفين، يعني فيها متنازعة من الطرفين. فالبخاري رحمه الله كأنه يميل إلى قول الأكثرين من عدم وجوب الوضوء مما مست النار، ولهذا ساق هذا بقوله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. ولحم الشاة والسويق في الغالب يمر على النار، بيكون مما مسته النار يعني. ولذلك ذكر بعد هذا الأثر، أثر أبي بكر وعمر وعثمان، قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني لحما مما مسته النار يعني، فلم يتوضأوا. وهذا الأثر قد وصله الطبراني وغيره بهذا المعنى، بأنهم أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. وده يدلك على أن هذا مقصد البخاري هنا، أنه يرى أن الوضوء ليس بواجب مما مست النار. وذكره أثر الخلفاء الثلاثة هنا كأنه يريد أن يرجح بهذا ويرجح به بين طرفي الخلاف، يحكم به بين المختلفين. وهذا ما نقله البيهقي عن الدارمي، فإن الدارمي قال: لما وردنا الأحاديث يعني متكاثرة من الطرفين أو متنازعة من الطرفين، كان اللجوء إلى شيء آخر يتم الترجيح به، وهو ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يمكن أن يؤخذ منها هذا وذاك، ولما تنظر في كلام العلماء ترى ذلك، ترى بعض الأحاديث البعض يستدل بها على الوجوب، بعض يستدل بها على عدم الوجوب، كل له مسلك في الفهم والنظر يعني. فالبيهقي يحكي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت الأحاديث حديث الباب ولم يتبين الراجح منها، نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين. ولذلك الإمام البخاري ذكر هنا في هذه الترجمة هذا الأثر المعلق هذا من فعل أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم توضأوا مما مست النار، ولا أنهم أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. فدل هذا على أنه يرجح بهذا بين هذا التنازع بين الأحاديث التي فيها الوجوب وعدم الوجوب، فكأنه يرتضي قول الأكثرين من أنه لا وضوء مما مست النار. ونفس الكلام الإمام النووي يقول مثل هذا، يقول مثل هذا يعني، يقول: كان الخلاف فيه معروفا بين السلف، بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار، إلا ما تقدم استثناء من مسألة اللي هي إيه؟ اللي هو لحم الإبل، لحم الجزور، فهذا فيه الخلاف معروف يعني. وبعض العلماء حمل أحاديث التي فيها ذكر الوضوء مما مست النار على الاستحباب ليس على الوجوب، كما فعل ذلك الإمام الخطابي يعني. لكن في الجملة الحديث ذكرها البخاري هنا كأنه يميل بها إلى هذه الوجهة، لأنها مما يحتج به على عدم الوضوء مما مست النار، عند أكل ما مسته النار يعني. طبعا هم يحتجون بحديث، بعض العلماء يحتج بحديث الذي رواه أبو داود والنسائي: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مست النار. هذا الحديث فيه علة، هذا حديث مختصر وليس هذا لفظه، ده هو هذا اختصار من الراوي، والقصد بالأمرين ليس الأمر والنهي، المقصد بالأمر هنا أي القصة والشأن يعني، كان آخر الحكاية وآخر الشأن، ليس فيه أمر ولا نهي يعني. ثم إنه فيه ذكر يقصدون به الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت له، قدم له لحم شاة فأكل ثم ولم يصلي، ثم صلى الظهر ثم أكل ولم وتوضأ وصلى الظهر، أكل قدم له لحم شاة فحانت الظهر فتوضأ وصلى ثم أكل وحانت العصر فتوضأ ولم يصلي. فقالوا إن آخر الأمرين مما ترك الوضوء مما مست النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أكل في الظهر كان قد توضأ في الظهر، أكل لحم شاة ثم لما حانت الظهر قد توضأ وصلى الظهر، ثم لما جاءت العصر أكل من لحم الشاة، أكمل أكله من لحم الشاة، ثم لما جاءت العصر لم يتوضأ وصلى. فقالوا كده آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم كان ترك الوضوء مست النار. لكن هذا الحديث كما قلنا علماء يقولون هذا الحديث كما قلنا له محامل كثيرة يعني، ليس حجة في الباب قاطعة، لأنه قد يكون توضأ أول مرة لحدث وقع له أحدث فتوضأ، ولم يتوضأ في الثانية لأنه لم يكن هناك داعي يعني. وهناك من يقول إن الحديث نفسه كما قلنا هو ليس فيه أمر ولا نهي، إنما هو ذكر حال، والأمر فيه يعني يحتمل، فيه احتمال كبير في دلالته، لهذا ليس حجة في الباب على ما فيه من العلة التي ذكرناها. الشاهد إن كما يقول الإمام النووي كأنه استقر الإجماع على ترك الوضوء مست النار، إلا فيما يتعلق بلحم الجزور فإنه الذي فيه الخلاف الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. ساق البخاري هنا حديثين، الحديث الأول حديث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث يرويه عبد الله بن يوسف التنيسي، وقد ذكرناه مرارا، عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة متقن، وهو مقيم بمصر، صار من أهل مصر، ومن أثبت الناس في الموطأ عن مالك، لهذا البخاري يروي عنه كثيرا من أحاديث الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، هو قام بتنيس في مصر يعني، لكن هو أصله دمشقي. وعبد الله بن يوسف يروي هنا عن مالك بن أنس الإمام الشهير، رأس المتقين وخبير المتثبتين كما ذكرناه قبل هذا مرارا. ومالك يروي عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة عالم من علماء المدينة المشاهير. وكذلك زيد يروي عن عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ورحمها، وهو أحد الثقات الأفاضل، هو صاحب مواعظ وعبادة مع ما هو فيه من الثقة في الحديث والفضيلة العامة. وعطاء يروي عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحبر والبحر رضي الله تعالى عنه، وهو يسوق هذا الحديث عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، يعني لحم الكتف يعني، ثم صلى ولم يتوضأ. فيحتج بهذا البخاري على ما ساقه من فهم لهذه المسألة بأن هذا مما أن النساء أكل هو مما مست النار ولم يتوضأ، فيحتج بهذا على أنه لا وضوء مما مست النار. ثم ساق بعده حديث يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبرهم، هو عمرو بن أمية الضمري، وساق الحديث. وهذا الحديث يرويه البخاري من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وقد ينسب إلى جد فيقال يحيى بن بكير وهو به مشتهر، وهو أحد الثقات في الليث، من ثقة في الليث. وفي حديثه عن مالك خلاف، في كلام في حديثه عن مثلا كلامه في سماع ابن بكير عن مالك، وهو يروي أحد الموطئات الشهيرة، أحد الروايات الشهيرة للموطأ عن مالك رواية يحيى بن بكير، وتكلموا في سماعه من مالك، متكلم في سماعه من مالك رضي الله عن الجميع ورحمهم، لكن هو ثقة في الليث بن سعد، وهو هنا يروي عن الليث بن سعد، يعني هنا ما فيش أي كلام، الدين هنا مضبوطة خالص. والليث بن سعد مع عبد الرحمن الفهمي يا أبو الحارث المصري أحد الثقات الأثبات الأئمة كما تكلمنا عنه قبل هذا مرارا. والليث يروي عن عقيل، وهذا عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أحد أصحاب الإمام الزهري، وهو أحد الثقات الأثبات. وعقيل يروي عن شيخه الأثير محمد بن شهاب الزهري أحد الأئمة الأجلاء الأكابر من أكابر أهل زمانه يعني. ومحمد بن شهاب يروي عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني، وجعفر هذا أخو عبد الملك بن مروان الأمير المؤمنين، أخوه من الرضاعة، وهو أحد الثقات. وجعفر يروي عن والده عمرو بن أمية ابن خويلد أبو أمية الضمري الصحابي الشهير، أول مشاهده بئر معونة، وقد ذكرناه قبل حديثين فيما سبق يعني. وساق أيضا نفس القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يحتز يعني يقطع بالسكين من كتف شاة، فلما فدعي إلى الصلاة بعض الروايات فألقى السكين وألقى الكتف، فألقى السكين بعض الروايات فألقاهما أي السكين والكتف يعني، فصلى ولم يتوضأ. وهو نفس ما يدل عليه الأمر الحديث السابق يدور في نفس الفلك، وهو كل الأحاديث هذه في هذا الباب تدل على مسألة الوضوء مما مست النار، وأن هذا ليس بواجب، وأن الإنسان قد صلى بعد أن أكل ولم يتوضأ، وبينا ما في هذا من خلاف. وليس لعمر بن أمية الضمري هذا في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، والحديث الذي سبق قبله في مسح الخفين فقط، ليس له غيرهما في الصحيح. ثم ساق البخاري بعد هذا بابا فقال باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، هو كان متمم الذي قبله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبغ قال حد أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. الباب هذا أقرب شيء له الحديث الأول، وفي نصان تمضمض من السويق، وقلنا السويق هو طعام يصنع من دقيق الشعير أو دقيق القمح، وهذا الطعام ليس به دسم ولا زهومة، ولكنه قد يبقى منه بين الأسنان شيء، ولهذا مثلا كان يتمضمض منه، كان يمضمض منه معناه ليس فيه دسم ولا زهومة، لأنه قد هو خشن يعني بيكون الشيء فيه مجروش يعني، فقد يبقى شيء بين الأسنان ينشغل به المصلي في الصلاة، لو الواحد واكل كده حاجة وبين أسنانه وبطول ما هو واقف عمال يلعب في أسنانه فمبقاش مركز، فهذا يذهب الخشوع، لأن هذا مثلا كان إذا أكل من هذا الأمر كان يتمضمض، يمضمض من السويق ولم يتوضأ. وساق فيه البخاري هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وقد سبق يعني ذكره قبل قليل في الحديث السابق، وكذلك مالك. ويحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاري أحد الثقات الأثبات الكبار يعني في أهل زمانه، ويروى عن بشير بن يسار مولى الأنصار أحد الثقات الفقهاء، وبشير يروي عن سعد بن النعمان بن مالك الأنصاري أحد الصحابة الذين شاهدوا أحدا وما بعدها، ومع ذلك ما روى عنه إلا بشير ابن يسار هذا. وساق هذا الحديث ليدل على ما سبق ذكره قبل قليل من مسألة كما قلنا كالمتمم لما سبق، أنه يكتفى في مثل هذه الأطعمة التي لا يجب فيها الوضوء بالمضمضة، فإنه وإن لم يجب فيها الوضوء فإنه يحسن فيها المضمضة حتى يذهب ما في الفم من زهومة أو دسومة أو حتى خشونة في الطعام تبقى بين الأسنان، حتى يدخل المرء في الصلاة وهو غير منشغل بشيء، لا برائحة ولا بطعم ولا ببقايا بين أسنانه. ساق الحديث حديث يحيى الأنصاري عن كما قلنا عن بشير ابن يسار عن سويد بن النعمان قال أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، مكان بالصهباء، هذا المكان أدنى خيبر، هو أقرب نقطة من المدينة لخيبر، أدناها بميال المدينة يعني. فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، جمع زاد، ما مع الناس من طعام وماء وشراب وشبه ذلك يعني، فلم يؤت إلا بالسويق، هذا الذي السويق هذا كان يصطحبونه معهم، كان هو طعامهم في السفر يعني وبلغتهم. فأمر به فثري وضع بل بالماء يعني حتى يسوغ ويكون أكله أسهل، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثري يعني صنع منه الثريد، ثري وضع عليه ماء فأصبح يعني هكذا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا يعني ما توضأ، وكما ذكرنا سبب ذلك، ثم صلى ولم يتوضأ، هذا محل الشاهد. وساق بعده حديث أصبغ قال أخبرنا مالك أخبرنا عفوا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث في بعض النسخ الصحيح تبع الباب السابق، هو أولى به الباب السابق على هذا في أكل لحم الشاه، هذا الحديث أولى به ليس في ذكر السويق وكله في أكل الشاه، وربما في الروايات في النسخ التي فيها في الباب الثاني هذا فيكون محمول على 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 أنه من باب أولى، إذا كان صلى أكل كتفا من شاه ولم يتوضأ فالسويق من باب أولى، يكون من باب ذكره بدليل الأولى يعني. وأصبغ ابن الفرج ابن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري أبو عبد الله أحد الثقات ذكرناه قبل ذلك معنا، وعبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي أيضا أبو عبد الله أبو محمد المصري أحد الحفاظ الثقات الأثبات مشاهير يعني، ويروى عن عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري المصري أبو أمية أحد الثقات الفقهاء الحفاظ المشاهير أيضا من أهل مصر يعني، وكذلك ويروى عن بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم، هذا مدني في الحقيقة، هذا الإسناد نصفه مصري ونصفه مدني، من أول أصبغ وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث كلهم مصريون، أئمة مصريون كلهم، وما بعد هذا كلهم مدنيون، بكير بن عبد الله بن الأشج مدني مولى بني مخزوم أحد الثقات، وكريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أيضا أبو رشدين مولى ابن عباس أحد المدنيين الثقات المشاهير يعني، وميمونة بنت الحارث الهلالية أمنا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل كان اسمها برة، ثم نفسهم غير اسمها إلى ميمونة، نفسهم كان يغير اسمها فيها نوع مدح وسناء على أساسكية لصاحبها يعني. وكما ذكرنا الحديث ليس فيه أكثر مما سبق، ومن يقول أنه هنا في هذا الباب على وجه الصحيح ليس مدرجا هنا من أو منقولا من تصرف النساخ إلى هذا الباب، يقول أنه إذا كان أكل الشاة لم يوجب الوضوء واكتفى فيه بالمضمضة فقط والصلاة بعد ذلك، فمن باب أولى من باب أولى السويق، من باب يتكلم في مضمضة من السويق يعني. وبعضهم يقول من هذا الحديث أصلا من الباب السابق، الباب اللي هو فيه باب أكل 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 أكل, أكل لحم الشاه يعني وأكل السويق دون وضوء كما ذكرناه قبل قليل. هذا قدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.